الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما تعلمنا وزدنا علما يا ذا الجلال والإكرام. توقفنا في كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي عند باب اللقطة. باب اللقطة. قال رحمه الله تعالى: عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب أو الورق. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب أو الورق، قال: اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه. وسأله عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها، دعها، فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. وسأله عن الشاة فقال: خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. هذا الحديث حديث زيد بن خالد الجهني المتفق على صحته في أحكام اللقطة. واللقطة هي المال الضائع من صاحبه، يجده إنسان ويلتقطه، المال الضائع من صاحبه يلتقطه من وجده. هذا تعريفها، تعريف اللقطة. أما معنى قوله اعرف وكاءها، الوكاء هو الخيط الذي يربط به، تربط به الكيس أو الصرة، لأنها كانت النقود عند في ذلك الوقت ذهب أو فضة، وكانوا يأخذون يصنعون لها أكياسا. أدركناها نحن في أوائل نشأتنا. فهذا الوكاء، وأيضا هو ما يربط به فم القربة يسمى وكاء. فهذا الخيط الذي يربط به هو الوكاء. فأعرف وكاءها. قال: لماذا يعرف وكاءها؟ سننظر فيه بعد أن نفسر معنى وعفاصها. يعرف وكاءها هو الخيط، والعفاص هو الكيس نفسه، الوعاء الذي فيه النقود يسمى عفاص. فالعفاص هو الوعاء، هو الكيس، والوكاء هو الخيط. لماذا يعرف وكاءها ويعرف عفاصها؟ قال أهل العلم: أمر بذلك، وهذه من حكمة الشرع، أن يميزها عن ماله حتى لا تختلط بماله، حتى لو نسي العدد أو نسي شيئا منها يكون متميزا. الشيء الثاني: ليختبر من يأتي ويدعي أن هذا المال الضائع له، يقول: هو صفه لي ذهب أو فضة أو غير ذلك، ما صفة الوعاء الذي هو فيه، الذي سماه هنا العفاص وهو الاسم في وقتهم، لونه، يعني ما لونه، مما هو مصنوع، أيضا الوكاء. فكل هذا تثبت لئلا يدعي أحد هذا المال وهو ليس له. فإذا وصفه بهذا الوصف الذي في الغالب لا يعرفه إلا صاحب المال، إذا لا استوثق منه، فإنه يسلم له ولا يشهد عليه لأنه لم يذكر الشهادة في الحديث، ما قال أشهد عليه ولا قال له يعني إذا جاء هذا الذي يدعي المال يأتي بشهود على أن هذا المال له وأن هذه الصفات التي ذكرها دليلا على أن المال له صحيحة، فإنه إذا ذكر هذا فالغالب أن هذه أشياء لا باطنة لا يعلمها إلا صاحب المال. فقال هو لأنه سيعرفها يعرفها سنة، وكيف قال له سئل عن لقطة الذهب والورق يعني الفضة، الذهب معروف والورق هو الفضة، قال اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة. التعريف أن يأتي في مجامع الناس عند أبواب المساجد لا في داخل المساجد، لأنه لا يجوز التعريف أو إنشاد الضالة داخل المسجد، بل قال أهل العلم خارج المسجد. إنشاد الضالة داخل المسجد ورد فيه حديث أنه يقال له لا ردها الله عليك، لكن عند أبواب المساجد عند مجامع الناس حيث وجدها أيضا، لأن صاحبها سيبحث عنها أين عند يعني حول المكان الذي فقدها فيه، فيعرفها سنة كاملة، إن كان غير مستعد لا يأخذها. وفي هذا خلاف سيأتي، مسألة هل ما حكم أخذها، هل هو واجب أو مستحب أو مكروه أو حرام، الأحكام الخمسة سنذكر يعني بعض أقوال أهل العلم فيه. فيقول عرفها سنة، يقول من ضاع له شيء أو من ضاع له مال فليأتني، يأتي يقول له ما الذي ضاع لك، إذا جاء وقال ضاعت ساعتي هو اللي ضاع ولا الرجل الذي عنده نقود، هذا ما له شيء ليس هو صاحبها. إذا قال مثلا ضاع لي ذهب، يقول له ما عدده، في الغالب يعرف. طيب ما صفة الوكاء الرباط هذا والكيس الذي هو فيه، ويختبر بهذه، فإذا يعني وصفه كما يعني جاء بما يدل على صدقه سلمه له. طيب إن لم تعرف، فإن لم تعرف فاستنفقها، يعني أنفقها بعد التعريف سنة، تعريف سنة ما هو من أول ما يجدها ينفقها على نفسه أو على عياله، لا، يعرفها سنة، بعد السنة يستنفقها، ولتكن وديعة عندك حتى بعد السنة وأخذتها، وتكون مثل الوديعة عنده، متى ما جاء صاحبها يوما من الدهر فإنه ووصفها بالأوصاف التي تدل على يعني أثبت بما يدل على أن هذا المال له يعطيها إياه. لكن التعريف يتوقف عند السنة، عند نهاية السنة، يعني إذا أتم التعريف سنة فإنه بعد السنة لا يعرف، بل ينفقها يأخذها ويحتفظ بتلك الأوصاف. وإذا استنفقها أيضا يكون عازم على أنه لو جاء صاحبها يعطيها إياه بهذه النية، لا أنه يمتلكها ويخفي علاماتها على من يطلبها، فإنه بهذه الشروط أن يستنفقها قاصدا أنه لو جاء صاحبها سلمها له. ففي هذه الحالة إن لم يأته أحد فتكون حلالا له. بعد ذلك هو بعد هذا العام بعد هم يقولون يكون يملكها ملكا إجباريا كالورث كالإرث، فإنه يأخذها ثم بعد ذلك. لكن لو جاء صاحبها متى ما جاء، متى ما طالت غيبته، متى ما تأخر، فإنه يسلمها له إذا استوثق من أنه هو صاحب المال. ولتكن وديعة عندك، يعني حكمها حكم الوديعة. فقال صلى الله عليه وسلم: فإن جاء طالبها يوما من الدهر، فمتى ما جاء صاحبها وإن تأخر كثيرا يعني يوما من الدهر، فأدها إليه. هذا إذا كان الملتقط مالا أو ما يشبهه، ذهب أو فضة أو فلوس أو ورق مثل الآن. ولتكن وديعة عندك. طيب، ثم قال بعد هذه، سأله عن ضالة الإبل، الإبل الضائعة، الضالة يعني الضائعة من صاحبها. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك ولها، لا شأن لك بها، دعها. لماذا؟ لماذا قال له هناك؟ يعني قال تغاير الحكم. قال له هنا: فإن معها حذاءها، هي تستطيع أن تسير، الله يعني خلقها بهذه الصفة وجعل لها هذا الحذاء، هذه الخف، تمشي بها في الصحراء وفي يعني في الأماكن الوعرة التي تمشي الإبل في مثلها. فإن معها حذاءها، يعني هي تستغني كما سيأتي، وسقاءها، لأن الإبل تشرب ماء كثيرا في بطنها ويبقى وترد الماء وتشرب ما يكفيها أياما تستغني به. فليست كالغنم، لا بد في الغالب أن تسقى، يعني قد تجد غدران أو تجد، لكنه ليس هذا هو الغالب، وإن تركت سيأكلها الذئب كما سيأتي. ترد الماء يعني الإبل ترد معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر، يعني هي مستغنية بنفسها بخلقتها التي خلقها الله عليها، ركبها بهذه الصفة التي تستغني بها عن في الغالب طبعا، لكن الآن بعض الأماكن التي ليس فيها إلا آبار لا بد من استخراج الماء من، لكن هذا يعني على حكم الغالب. وتأكل الشجر حتى يجدها ربها، حتى يجدها صاحبها. هي تشرب تمشي في الصحراء في الرمضاء في الشمس في الوعر في، وتشرب الماء تستغني بنفسها وتأكل من الشجر لا تحتاج إلى من يطعمها، حتى يجدها ربها. أخذ هذا الحكم. سأله أيضا عن الشاة، عن الغنم، ضالة الغنم، فقال: خذها. اختلف أيضا، حكمة عجيبة، يعني في الأول لها حكم الذهب والفضة والإبل وما شابهها مما يستغني بنفسه أو يحتمي بنفسه، قالوا من صغار السباع، إما بقوته كالجمال يتحتمي بقوتها من صغار السباع كسباع التي تأكل الغنم، أو بعدوها كالغزال، أو بطيرانها كالطيور، فهذه تحتمي بقوتها وهذه بجناحها تطير لا يستطيع أن يصلها، طبعا هناك من يطير مثلها، لكن يعني هذه أحكام على الغالب، ولا سيأتي الصقر حتى يجدها ربها وسأله عن الشاة فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. لا قسمة حاصرة في ثلاثة، إما أن تأخذها أنت أو يأخذها غيرك أو يأكلها الذئب، لكن يأخذها فإذا جاء صاحبها يعطيها له، يأخذها وإذا جاء صاحبها يعني عرفها ووصفها فإنه يأخذها. العلماء يقولون الشاه إذا أخذها هو مخير بين أمور، إما أن يأكلها بعد أن يقدرها، يقدر قيمتها في هذا الوقت قيمتها، فإذا جاء أعطاه القيمة أو أعطاه مثلها إذا كانت من لها مثل، ثم أو يتركها حتى يأتي أو وإن لم يأتي فهي له. هذه اللقطة في أي بلاد من الدنيا هذا حكمها، لكن مكة لها، لقطة مكة لها حكم خاص، ويأتي في ورد في أحاديث أخرى عندما ذكر حرمة مكة أنها لا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، إلا لمنشد فقط للإنشاد لا للالتقاط، مهما بقيت عنده فهو يعني يعرفها طول بقائه وهو يعرف، ليست كلقطة أي بلد من البلدان. لقطة مكة لا يجوز التقاطها إلا بنية التعريف، ولا يجوز امتلاكها بعد التعريف، بل تبقى عنده يعرفها حتى يأتي صاحبها. الآن يعني المسألة أخف، هناك يعني المسؤولون ولاة الأمر جعلوا مكان تسلم فيه الأشياء الضائعة، والناس أول ما يخطر على بالهم أو يسأل من أضاع شيئا يقال له اذهب إلى قسم المفقودات حول الحرم المكي، فيذهب، فإن وصلت إليهم بعد أن يسألوه يستثبتوا يعطوه إياه، فهذا فيه تيسير على الطرفين، على صاحب المال وعلى الملتقط. لكن لا يجوز له أن يلتقطها بنية الالتقاط كالالتقاط في خارج مكة، بل لا بد إلا لمنشد، يعني بنية أنه يعرفها أبدا، من لا يستطيع ذلك لا يأخذها. طيب، هل الأفضل أن يأخذها أو الأفضل أن يتركها؟ للعلماء فيها أقوال، ولعلها تختلف باختلاف الأشخاص. بعضهم يقول يعني السلام لا يعدلها شيء، فالأسلم له ألا يأخذها طلبا للسلامة، ومنهم من يقول يأخذها لئلا تضيع، ولعل يعني الأفضل أنه يتركها لقوله إلا لمنشد، لأنه إذا أخذها وجب عليه الإنشاد إلى الأبد، فقد لا يأتي صاحبها وتبقى عنده فيها إشكال، سيموت وتبقى إشكال مع الورثة وفيها إشكالات كثيرة. قلت الآن الأمر أخف بعد يعني جعل هذا القسم الذي هو للمفقودات وتسلم له، قالوا تسلم للشرطة مثلا أو تسلم للقاضي، لا يعني إذا أخذها بنية أن ينشدها أو بنية حفظها لصاحبها، لكن لا بد من الإنشاد طول العمر، ولا يملكها إذا لم يأتي صاحبها. هذه لقطة مكة، فلا تؤخذ إلا بهذا الشرط. بقي يعني في 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 اللقطة لقطة الإبل وما شاكلها كالبقر التي تحتمي بنفسها من صغار السباع، إذا كانت في مهلكة ما الحكم؟ والآن هي في مهلكة، إما أن يأخذها وإما أن تهلك، إما من عطش أو من جوع أو من خطر آخر. قالوا يأخذها بقصد حفظها لصاحبها لا بقصد الالتقاط، أما الالتقاط نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان عنده يعني يريد أن يحسن إلى صاحبها ويحفظها له له ذلك، أما أن يأخذها على أنها لقطة فلا يجوز لمخالفة هذا للحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تلتقط أن تؤخذ هذه الكبار التي قالوا بأنها الأشياء التي تمتنع بنفسها من صغار السباع. قالوا إما لعدوها كالضباء أو لقوتها كالإبل أو لطيرانها كالطيور. ثم قال رحمه الله تعالى: كتاب الوصايا. كتاب الوصايا جمع وصية، وهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. الله سبحانه وتعالى يقول: كتب عليكم إذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. وأما السنة فمنها هذه الحديث ومنها هذا الحديث الذي سيأتي، فعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلة أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. زاد مسلم قال ابن عمر: فوالله ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا ووصيتي عندي. تمام الانقياد لأمر النبي ورشاد النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان الأمر للوجوب أو للاستحباب، فإنهم يبادرون. يقول ابن عمر: فوالله ما مرت ليلة منذ سمع من حين سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا القول إلا ووصيتي عندي، يقول يعني مكتوبة. يقول عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم. أولا الوصية يعني معروفة، هم يقولون الوصية هي لغة من الوصي، وهو وصل الشيء بالشيء، فهو بالوصية كأنه يصل حياته بموته، لأن يوصي في حياته وينفذ بعد موته، فكأنه وصل بين الموت ما بعد الموت والحياة، وهي التزام. يعني الوصية أصلها التزام، التزام من الموصي بالتصرف بعد وفاته، وهي نوعان: واجبة ومستحبة. فالواجب الوصية بما عليه من الديون وما عنده من الودائع، فهذه يجب عليه أن يوصي فيها لئلا يضيع حق الناس عنده ويكون هو المتسبب في ضياعه، فهذه وصية واجبة يقول أهل العلم. ومستحبة فبقية الوصايا، يوصي لفلان بكذا بشرط، سيأتينا في حديث سعد بن أبي وقاص أن لا يتجاوز الثلث، يوصي بشيء من ماله على أن لا يتجاوز الثلث، هذه مستحبة. فإذن الوصية في العموم في الجملة هي مشروعة، ومشروعيتها ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. لا ومنها ما هو واجب ومنه، وهذا معنى ما جاء في الحديث له شيء يوصي فيه، وله شيء يوصي فيه يدخل فيها المستحب إذا كان عنده مال، أما الذي لا مال له ما بماذا يوصي؟ أو يكون عليه دين أو عنده ودائع فإنه يكتب ذلك ويوصي يعني بإيصالها لأهلها بعد موته. فيقول ما حق امرئ، أي ليس من حق امرئ مسلم، ليس من حقه أن يترك الوصية أو أن تمر عليه ليلة أو ليلتان وهو لم يوصي إذا كان له شيء يوصي فيه، إما واجب أو مستحب. فما حق امرئ، أي ليس من حقه، ليس من حقه أن يبيت ليلة. قال بعض أهل العلم، ابن دقيق العيد في كتابه في شرح هذا الكتاب، شرحه بكتاب اسمه إحكام الأحكام، شرح عمدة الأحكام، قال رحمه الله تعالى يعني جعلت الليلة والليلتين لماذا؟ للتيسير على الناس، لأنه قد لا يتيسر له أن يكتب كل ليلة، فإذا لم يتيسر له في الليلة الثانية، في الليلة التي بعدها، فهذا من باب التيسير على الموصي. فيقول ليس ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه، إذا كان له شيء يوصي فيه، إما أن يكون عليه دين أو عنده ودائع أو عنده مال يمكن أن يوصي فيه، بشرط الشرط الآتي الذي سيأتينا، أنه لا يتجاوز الثلث أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند في بعض الروايات عنده أو عند رأسه. فإذن هذا مشروعية المبادرة، ما حق يعني سياق الحديث، ما حق امرئ مسلم يبيت ليلة أو ليلتين، ففي هذا مبادرة، ما يقول الحمد لله أنا بعافية العمر إن شاء الله طويل وبعدين بنهاية الشهر ولا لا، ما الذي يدريه أنه يصل إلى هذا؟ فالمبادرة هي المشروعة، مبادرة في 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 كتابة امتثال أمر الشرع أولا وحفظ لحقوق الناس، وهي الحكمة من الحكم فيها. وفيه فضل ابن عمر رضي الله تعالى عنه لقوله أنه منذ سمع النبي صلى الله عليه وسلم ما مرت عليه ليلة إلا ووصيته عنده. ثم يأتينا هذا الحديث الطويل المفيد، الحديث العظيم، حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وهذا كان في حجة الوداع، أصابه مرض فزاره النبي صلى الله عليه وسلم، ونسمع نص الحديث. قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة واحدة، بنت تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون، اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله أم مات بمكة. هذا الحديث العظيم الذي فيه من الأحكام الشيء الكثير، وفيه يعني آداب كثيرة أيضا. يقول سعد بن أبي وقاص جاءني رسول الله يعودني، هذا أول شيء، النبي مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم ورعايته لأصحابه وحسن عشرته لهم رضي الله عنهم وصلى الله عليه وسلم ورضي عنهم، فكان يعود مريضهم وكان يتلطف بهم، فكان يعود مرضاهم صلى الله عليه وسلم رحمة بهم وإشفاقا عليهم وحسن الصحبة وعشرة منه صلى الله عليه وسلم، وخلقه القرآن وإنك لعلى خلق عظيم. يعودني يعني من هذا الوجع عام حجة الوداع. جاء في بعض الروايات في الفتح، فبعض العلماء جمع قال لعلها يعني لعله القصة تكررت، لكن الصحيح هو عام حجة الوداع. من وجع اشتد بي، يقول مرج وجع اشتد به فظن أنه سيموت منه. من هذا يقول العلماء أن الإنسان يجوز له أن يخبر عن مرضه لا على وجه التسخط، أما على وجه التسخط فلا يجوز، التسخط من قضاء الله سبحانه وتعالى لا يجوز، لكن أن يخبر من عاده لو سأله ما الذي بك، أو يخبر لطبيب ليصف له دواء، أو يستشير شخص، لأن مجرد الخبر. أما إذا كان معه تسخط فهذا لا يجوز، وهذا يذهب أجر الصبر، الصبر على البلاء وهو أجر وأجره عظيم جدا. اشتد بي فقلت يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وهذا يعني دليل على شدة الوجع، يقول أنت ترى ماذا حل بي وماذا أصابني من الوجع الشديد، وأنا ذو مال، يعني فكأن الرجل بقوله هذا يظن أنه سيموت من وجعه هذا، وأنا صاحب مال، ذو مال يعني صاحب مال كثير، ولا يرثني إلا ابنه، يعني ليس عندي من الورثة إلا ابنة لي. قال أهل العلماء يعني لا ترث فرضا، أما العصبة فله عصبة كثير، هو من بني زهرة من قريش وهم كثر، فلا بد أن يكون له عصبة، لكن يقصد أنه لا يرثه أحد من الناس إرث فرض، يعني صاحب نصف ثلث ربع، أصحاب الفروض لا يرثه منهم إلا ابنة واحدة. طيب، هو عنده أبناء، ومنهم راوي هذا الحديث اسمه عامر بن سعد بن أبي وقاص، فكيف يقول إلا، قالوا هذا يعني جاء له ولد بعد ذلك، وهذا من علامات أو من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال أنتظر ورثتك، ففيه إشارة إلى أنه سيعيش وأنه سيكون له ورثة كثير، وقد كان ذلك كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم، كما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ولا يرثني، أفأتصدق بثلثي مالي، يعني أنا أتصدق بالثلثين، ما عندي أحد إلا هالبنت هذه. قال لا، قال وأيضا انتقل إلى الثاني، فيه رواية وهي صحيحة أيضا، أفأتصدق بكل مالي، قال لا، قال بثلثي مالي، قال لا، قال بالشطر كما هنا يعني بالنصف، قال لا، قال بالثلث، قال الثلث والثلث كثير. نقف عند الثلث والثلث كثير. هذا أولا لا يجوز أن يتجاوز الثلث في الوصية. المختلف فيه في هذه في مجاوزة الثلث في حالتين فيها خلاف. الحالة الأولى إذا لم يكن له ورثة، هل يجوز له أن يوصي بأكثر من الثلث؟ للعلماء فيه قولا، منهم من أجاز ومنهم من لم يجز ذلك. طيب، عنده ورثة وأوصى بأكثر من الثلث، تجاوز الثلث، لكن أقره الورثة، أقر وصية أبيهم أيضا فيه خلاف، والأولى الوقوف عند وإن كان بعضهم يرجح إذا كان لم يكن له ورثة أنه يجوز أن يتصدق بأكثر من الأقوى، وعللوها بأن يعني هو الحديث قال جعل العلة أن تذر يعني أن لا يترك ورثته فقراء، هو الذي منع من أن يتصدق، أو وتصدق هنا بمعنى أوصي، أتصدق بمعنى أوصي، فالذي منع من ذلك هو كونه له ورثة، لكن إذا لم يكن له ورثة فلا مانع عند من يقول هذا. أفأتصدق هنا تصدق بمعنى أوصي على الصحيح بدليل روايات أخرى، بدليل روايات أخرى، فمنهم من قال أتصدق بمعنى، لأن الصدقة الوصية ليست منجزة، مؤجلة بعد الموت، والصدقة المنجزة، فهل هو أراد الصدقة المنجزة أو أراد الصدقة المؤجلة وهي الوصية؟ وهناك تفصيل آخر لأهل العلم، المريض، المريض هل يجوز له أن يتصدق بأكثر من الثلث إذا كان في مرض الموت؟ هل يجوز له أن يتصدق بأكثر من الثلث أو لا يجوز؟ أيضا للعلماء فيه قولان، أنه منهم من يقول يتصدق لكن في داخل الثلث، من الثلث ما زاد عن الثلث، وهذا هو الصحيح، لأنه في المرض قد يخشى من أنه أراد يعني حرمان الورثة أو بعضهم، فإنه في مرض الموت له حكم، أما لو تصدق بأكثر من الثلث وهو صحيح فلا شيء فيه، صدق صدقة منجزة يعني تصدق على الفقراء، صدقة منجزة ليست وصية، يعني وصية بعد الموت، وما بعد الموت من المال يكون للورثة وليس له إلا الثلث يتصرف فيه، الباقي مال الورثة، والمال بعد الموت للورثة وليس للميت. فقال أفأتصدق؟ قالوا المراد بالصدقة هنا هي إذن لا يجوز الوصية بأكثر من الثلث، هذا هو الصحيح، لا يجوز، يحرم أن يوصي بأكثر من الثلث، لأنه إضرار بالورثة، وابن عباس يجعل الإضرار بالورثة من الكبائر، فإنه لا يجوز أن يضر بهم فيوصي بما يجعلهم فقراء أو يحولهم إلى فقراء. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك إن تذر ورثتك، يعني هو مراعاة الأقارب والإحسان إليهم، أن ترى ورثتك، كلمة ورثتك أخذ منها بعض أهل العلم أنه سيكون له ورثة غير هذا، لأنه ما قال ابنتك، ما قال له إنك أن تذر ابنتك فقيرة خير لك من أن تذرها غنية، خير لك من أن تذرها فقيرة، قال ورثتك. قالوا في هذا إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم، من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن سعدا رضي الله تعالى عنه سيكون له، سيعيش طويلا ويكون له ورثة، هذه إشارة يعني أخذها العلماء من هذه. ثم قال صلى الله عليه وسلم وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها، وهذا هو الشرط، شرط قبول العمل الإخلاص لله سبحانه وتعالى، والشرط الثاني متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فمتى فقد أحد الشرطين رد العمل على صاحبه، فلا بد من لأي عمل أن يكون متوفرا فيه هذان الشرطان، الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله. هذه النفقة إذا قد تكون يعني أمر مباح، والأمر المباح إذا صاحبته النية صالحة صار عملا صالحا، صار عملا صالحا. لن تنفق نفقة حتى لو كان النفقة هذه واجبة عليك لعيالك ولزوجتك ولمن تجب عليك نفقته، إذا أخلصت لله سبحانه وتعالى وأحسنت نيتك فيها تكون لك تؤجر عليها. لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها، حتى ما تجعل في امرأتك، يعني في فم امرأتك، في هنا بمعنى فم، وقد وردت في رواية من روايات الصحيح في فم امرأتك، يعني حتى اللقمة، حتى قالوا يعني الرجل يداعب زوجته ويضع اللقمة في فمها بنية صالحة وإحسان إليها وعشرة فيقولون يؤجر عليها، وهي في الأصل النفقة واجبة، لكن تحولت وهذه أمور عادية وهي مباحة فصارت عبادية بالنية، حولتها النية الصالحة إلى كونها عبادة لله سبحانه وتعالى. فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ هذه قالوا هي تحتمل أحد احتمالين. الأول هو يقول خشي أن يموت بمكة وقد هاجر منها لله سبحانه وتعالى، فخشي أن يموت من مرضه في مكة وتنقطع هجرته وينقطع عنه أجر الهجرة. أخلف بعد أصحابي، يعني بعد ما تنتهون من الحج وتذهبون وأبقى مريضا في مكة وأموت فيها، خشية على عمله الصالح العظيم الذي هو الهجرة. أو احتمال آخر يعني يرشحه آخر الحديث، وهو قوله لعلك يضر بك أقوام ينفع الله بك أقوام ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون، فكأنه يقصد بعدهم يعني في طول العمر في آخر، ليس ولا يقصد هذا المرض، بل يطول عمره حتى يبقى بعد أصحابه، وهو كان والأمر كان كذلك، فهو آخر العشر المبشرين بالجنة موتا رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فقال أخلف بعد أصحابي، على المعنى الشائع أنه خشي أن يموت من هذا المرض بمكة، ومن ترك بلد الهجرة وعاد إلى بلده الذي هاجر منه فإنه تنقطع الهجرة، تنقطع هجرته وأجر الهجرة، ولم يعد له فضل المهاجرين إذا كان باختياره، إذا تركه باختياره. لكن هذا ليس باختياره، هذا حبسه المرض، يعني هو تخلف من أجل المرض. أخلف بعد أصحابي، قال إنك لن تخلف يعني تتأخر، فتعمل عملا تبتغي به وجه الله، أيضا جاء الإخلاص، إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك، وهذه من أعلام النبوة من المعجزات، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. وقد كان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كان قائدا لجيوش المسلمين لحرب الفرس، وهزموا في نهاوند، وكانت معركة عظيمة سماها الشعراء فتح الفتوح وغيرهم، فانتفع به المسلمون أي نفع، فتحت كسرى، كنوز كسرى جاء بها إلى عمر رضي الله تعالى عنه في عهد عمر. فلعلك أن تخلف يعني بعد أصحابك، لعلك أن تخلف فيضر فينتفع بك أقوام وهم المسلمون وقد كان ذلك، ويضر بك الآخرون وهم الكفار وقد كان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وتفاصيل هذا هذه الذي فعله سعد بن وقاص يعني يأخذ جلسات كثيرة، لكنه هو كان قائد الجيوش وفتح الله سبحانه على يديه، وكان الفتح العظيم وهزيمة الفرس وقتل زعيمهم ملكهم وانكسارهم وسبي من سبي منهم من النساء والذراري، وغنم المسلمون غنائم كثيرة، ودخل الإسلام تلك البلاد ولعله أن يعود. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أن تمضي هجرتهم، وكان أيضا ذلك فلم يرجع منهم أحد من هجرته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر آخر. ويضر ولا تردهم على أعقابهم ولا تردهم على أعقابهم بتركهم الهجرة، ولم يترك أحد منهم الهجرة إلا رجل واحد قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه: لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم يرثي له رسول الله أن مات بمكة، لأنه كان مهاجرا ثم رجع للسكنة في مكة فانقطعت هجرته، فكان هذه خسارة عظيمة يرثي له النبي صلى الله عليه وسلم لوقوعها عليه، يعني خسارة ومصيبة بترك الهجرة. لكن مثل قصة سعد يعني لا تعد، لأنه غير مختار، يعني لا تعد تركا للهجرة لأنه لم يكن مختارا فيها. أما هذا الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ثم قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه حديث آخر: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. يقول: لو أن الناس غضوا أي نقصوا من الثلث لكان أفضل. فهو عند ابن عباس وهو من هو في العلم وحبر الأمة، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعلمه الله سبحانه وتعالى التأويل، وهو من فقهاء الصحابة الكبار ومنزلته معروفة. هذا يقول: لو غضوا من الثلث إلى الربع، فأكثر أهل العلم يفضلون أن ينقص عن الثلث. لماذا؟ لأن النبي قال: الثلث كثير، يعني الثلث جائز لكنه كثير، فهم يفضلون ما فضله النبي صلى الله عليه وسلم، فالإحسان إلى الأقارب والورثة ويعني أفضل من الإحسان إلى الأباعد، وفي كل خير في كل خير، لكن في حدود ما شرع الله سبحانه وتعالى، في حدود ما شرع الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الحديث حديث سعد فيه فوائد كثيرة، منها استحباب عيادة المريض التي تساهل منها فيها كثير من الناس الآن لا يعودون إلا من يعني تربطهم به علاقة، وهذا طيب، لكن قصر العيادة عليه لا، يعني كون الإنسان يزور أقاربه وزملائه وأصحابه نعم، لكن لا يقصرها، لا يقصر تقصر حق الإسلام وحق الجيرة وحق، ثم يجب أن تكون بنية صالحة، بنية أن الأجر الذي يناله من يعود المريض، لا أن يقول: أنا والله أنا فلان يا شيخ انفضحنا معه، والله ما زرناه انفضحنا، يعني انفضحنا لا ما هو هذا، ليست مسألة فضيحة، المسألة مسألة شرع وسنة واستحباب، سنة. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم على جلالته وعظم منزلته يزور أصحابه، يزور أصحابه، فنحن يعني نقتدي به ونهتدي بهديه صلى الله عليه وسلم. أيضا كما قلنا يجوز للمريض أن يخبر بمرضه من يزوره أو يخبر طبيب، بشرط أن لا يكون على وجه التسخط. فيه أيضا استشارة أهل العلم والفضل في التصرف، يستشيرهم في أمره إذا كان مترددا أو لا يعرف. فهذا سعد وهو من العشر المبشرين بالجنة وصحابي جليل عنده من العلم الكثير، يستشير النبي صلى الله عليه وسلم، يستشير النبي صلى الله عليه وسلم في أمر وصيته، فيؤخذ منه أيضا استشارة أهل العلم والفضل والخبرة. فيه أيضا إبقاء المال للورثة مع حاجتهم أفضل من التصدق به على الأبعدين على البعداء، لأن الوارث أولى يعني هو أولى بالبر، أولى بالبر من الأباعد. أن أيضا من قوله لن تنفق نفقة، ومن قوله حتى اللقمة تضعها في امرأتك، وفي حديث آخر يأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر، فهذه تدل على ماذا؟ على أن النفقة على الأولاد وعلى الأقارب هذه مع النية تصبح عبادة عظيمة مع النية. فلو أن الإنسان بدلا يصيح في وجوه أولاده أنتم عذبتوني وأنتم أهلكتوني وأوردتوني أنتم تريدون أن أسجن، أنتم يا أخي أنفق عليهم وادعوا لهم وإنوي بهذا الإحسان إليهم، ها، وأنها صدقة عليهم، لأنك أنت ستخرجها هذه خارجة. فإذا كانت بنية صالحة كان لك عليها الأجر العظيم. فانظر إلى فضل الله سبحانه وتعالى، فيها فضل إذا كان قارنتها النية. فيه ما يخص سعد يعني والمعجزة النبوية في ذلك، وأنه قد انتفع به قوم وهم المسلمون وضر به، وهذه من معجزاته صلى الله عليه وسلم. بقي قليل، لكن الباب الذي بعده يعتبر علم مستقل، وهو كتاب الفرائض. والفرائض هي علم قسمة المواريث، علم قسمة المواريث، والذي سنتكلم عليه فيها إن شاء الله سيكون في حدود الأحاديث، ليست التفصيل وذكر المسائل وتفصيل المسائل، بل يعني شرح للأحاديث، لأن نحن نشرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون إن شاء الله في الجلسة القادمة في كتاب الفرائض. وهو يقولون أنه أول علم ينسى، وهو يقولون أيضا من ناحية أخرى يعني يحصل يعني علم شهر وفخر دهر، ويمكن أن يضبطه الإنسان في وقت يسير وينتفع به هو وغيره دهرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الصواب، وأن ينفعنا بما نتعلم، وأن يرزقنا اتباع هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.